بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من صلى في فروج حرير ثم نزع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو حازم قال: سألوا سهل بن سعد رضي الله عنه: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أسل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو قال كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين، فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال إن الشهر تسع وعشرون. هنا يعرض البخاري صحة الصلاة في هذه الأثواب وفي هذه المواضع كما ترون. فقال باب من صلى في فروج حرير ثم نزع، وقوله فروج حرير كقولهم ثوب خز وخاتم فضة، والمراد بقوله فروج حرير ثوب أو قباء مشقوق من خلفه، يعني فيه انفراج، فيه شق، ولذلك سمي فروج من الانفراج من الشق، ثوب حرير مشقوق من خلفه. وقال الشيخ أحمد رضا في كتابه معجم متن اللغة، أطلق مجمع اللغة العربية في دمشق هذه الكلمة على ما يعرف بالسترة، ما يعرف بالسترة يستر النصف الأعلى من البدن وله شق من خلفه. يعني مجمع اللغة العربية في دمشق قد ذكر أن فروج حرير هذا هو كان معروفا في بدايات هذا القرن بهذه السترة التي كانت متداولة. المهم من هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ثوب حرير، إن كان مشقوقا من خلفه أو لم يكن، ليس هذا هو الشاهد. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لبس قباء من حرير ثم نزعه. طبعا سنذكر لكم بعد معرفة الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيرد إنما لبسه قبل التحريم، وسيرد معنى ذلك في نص الحديث. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو قد مر معنا مرات كثيرة، هو عبد الله بن يوسف التنيسي الكلاعي، أصله من دمشق، وهو من أثبت الناس في الموطأ، وتوفي سنة 218 للهجرة. قال حدثنا الليث، والليث بن سعد الإمام المشهور المعروف شيخ الديار المصري، متوفى سنة 175 للهجرة، عن يزيد، هذا كذلك كان مفتي مصر في زمانه، وكان من أوائل من أظهر العلم بمصر، ويزيد بن أبي حبيب. قال عنه الليث بن سعد وهو تلميذه الذي روى عنه، قال يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، متوفى يزيد هذا سنة 128 للهجرة، وهو كان مولا أسود، ومع ذلك قالوا ارتفع بالتقوى وكان من العلماء العاملين مع كونه مولا أسود. فاللون لا يؤثر في الإنسان، لا يرفع الإنسان لون ولا نسب، إنما يرفعه العلم والعمل. نعم، يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، وهذا أبو الخير كذلك أيها الإخوة هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري، كذلك كان مفتي أهل مصر وكان عالم أهل مصر. فتلاحظون أن هؤلاء الرواة كل واحد منهم كان إمام أهل زمانه، ولم يكونوا من المغمورين أو غير المعروفين أو الرواة العاديين، بل كانوا رواة نابهين في عصورهم، مشهورين في أيامهم. عن أبي الخير اليزني، متوفى سنة 90 للهجرة، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو متوفى قرب 60 للهجرة، قال عقبة أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. ماذا يدلنا هذا الكلام؟ أنه انصرف من الصلاة فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، مما يشير كأن الوحي نزل عليه وهو أثناء الصلاة، ولذلك انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. ولذلك قالوا صحت الصلاة فيه لكن لم يعدها عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه القصة رواها الإمام مسلم وبين أن لبس النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الثوب من الحرير كان قبل التحريم. ففي مسلم برقم 2070 عن جابر رضي الله عنه قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له. ديباج يعني من حرير، يقولون بأنه أهداه له صاحب دومة الجندل، المدينة بين المدينة والشام، أكيدر بن عبد الملك، ما بهمنا من أهدى، المهم أنه أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الثوب من الحرير، ثم أوشك أن نزعه، يعني أسرع بنزعه، فأرسله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، يعني أسرعت بنزعه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: نهاني عنه جبريل. إذن هذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه قبل أن ينزل به التحريم، قال: نهاني عنه جبريل. ولكن تتمة القصة أن عمر رضي الله عنه جاءه وهو يبكي، قال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتني فما لي، يعني في مشكلة حتى أعطيتني أمر كرهته؟ فقال: إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه. فباعه عمر 2000 درهم رضي الله تعالى عنه. إذن هذا النص في صحيح مسلم ليظهر لنا أنه عليه الصلاة والسلام لبس هذا الثوب من الحرير قبل التحريم، ثم بعد ذلك نزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. نعم، الآن ما هو حكم الصلاة في ثوب من حرير؟ هل الصلاة التي تصلى في ثوب من حرير باطلة أم صحيحة؟ أكثر الفقهاء طبعا على أن الصلاة صحيحة، ولكنها فيها حرمة، الحرمة بسبب ثوب الحرير، وأكثر الفقهاء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه إذا كان النهي لا يختص بالعبادة نفسها. عرفنا؟ هذه قاعدة، العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه إذا كان النهي غير مختص بتلك العبادة. يعني نهي الصائم مثلا عن قول الزور أو عن اللغو وغير ذلك، فلو قال الصائم قول زور أو صخب، هل بطل صيامه؟ لا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث إلى آخره. كذلك هنا لو لبس ثوب حرير صحت صلاته، ولكنه ارتكب حرمة أخرى من ناحية لبسه لثوب الحرير. لذلك الإمام أحمد رضي الله عنه عنده روايتان في هذه المسألة: رواية أن الصلاة نفسها لم تصح ويجب عليه أن يعيدها، ورواية أخرى أن صلاته صحت مع الإثم بسبب لبس الحرير، والقول الأول وهو أن صلاته لم تصح هو ما ذهب إليه أهل الظاهر، يعني داود الظاهري وابن حزم وغيرهما، أنه أن صلاته باطلة. لكن قال إسحاق ابن رهوي، قال بأنه إذا لبس الثوب عالما بالنهي فيجب عليه أن يعيد الصلاة. ونقل ابن القاسم وهو أحد تلاميذ مالك، روى عن مالك أنه قال: يجب عليه الإعادة ما دام في الوقت إذا وجد ثوبا غيره. إذن أرأينا إلى هذه الأقوال، لكن أكثر الفقهاء على صحة الصلاة مع حرمة لبس ثوب الحرير. نتابع باب الصلاة في الثوب الأحمر. كذلك ذكرها البخاري هذا كما ترون تعقيبا أو بعد الصلاة في الثوب الحرير لبيان الجواز بصرف النظر عن الكراهة أو الحرمة. الآن إنما يريد البخاري الإشارة إلى صحة الصلاة. باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة وهو راو بصري، ومحمد بن عرعرة السامي البصري متوفى 213 للهجرة، قال حدثني عمر ابن أبي زائدة، هو أخو المحدث المعروف زكريا ابن أبي زائدة، وهذا كوفي متوفى بعد 150 للهجرة، عن عون ابن أبي جحيفة. عون ابن أبي جحيفة، أبو جحيفة أبوه من هو؟ هو صحابي، فإذا هو ابن الصحابي، هو عون ابن الصحابي أبي جحيفة، ومتوفى سنة 116 للهجرة تقريبا، لذلك قال بعضهم متوفى قبل 120، وبعضهم قال 116 للهجرة. يروي هنا الحديث عن أبيه أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي، متوفى سنة 74 للهجرة، وقد صحب عليا رضي الله تعالى عنه. يقول أبو جحيفة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، يعني من جلد، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوضوء هو الماء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يعني المراد بأخذ، بقوله أخذ وضوء رسول الله، يعني أخذ الماء الذي فضل عن وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وفضل عنه ماء أخذه بلال. فانظروا ماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليتبركوا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو جحيفة: ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء. يبتدرون يعني إيه؟ يتسارعون ويتسابقون إلى هذا الماء الذي فضل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، يعني من أدرك شيئا من هذا الوضوء تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. هذا يشير إلى شدة اهتمامهم وحرصهم على أن ينالهم شيء من هذه البركة. قال: أخذ من بلل يد صاحبه. يقول أبو جحيفة: ثم رأيت بلالا. هذا الحديث إخواني مر معنا في باب الطهارة، تذكرون ذلك أم لا؟ غالبا تذكرون أم لا. فمر معنا وذكره الإمام البخاري للدلالة على أن الماء المستعمل طاهر، تذكرون ذلك. ولذلك هذا ما قاله الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال: وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل، ومر تفصيل ذلك فيما سبق. نعم، يقول أبو جحيفة: ثم رأيت بلالا أخذ عنزة عصا، نعم، فركزها يعني أثبتها في الأرض، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا. مشمرا يعني عن ساقيه، ليس المراد مشمرا عن يديه، فقد ورد ذلك في صحيح مسلم. قال لذلك يقول في رواية صحيح مسلم: كأني أنظر إلى بياض ساقيه، يعني أبو جحيفة يقول: كأني أنظر إلى بياض ساقي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان مشمرا يعني عن ساقيه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، صلى بهم إماما ركعتين، مما يشير، وهذا سيرد معنا أخواني هذا الحديث في مواضع عدة، سيرد معنا في باب السترة، سترة المصلي وكيف ينبغي أن يصلي إلى سترة، وسيرد معنا في باب اللباس، في كتاب اللباس سيرد معنا، وهو أنه هل تكره لباس الثوب الأحمر أم لا يكره إلى آخره، سيرد تفصيل ذلك معنا. المهم أنه هنا أورده البخاري على أنه عليه الصلاة والسلام قد صلى في هذه الحلة. فما هي هذه الحلة الحمراء؟ هنا يعني يوجد في تفسير هذه الحلة بعض الخلاف بين اللغويين. أبو عبيد يقول بأن الحلة لا تكون إلا من إزار ورداء، يعني إذا كانت رداء وإزارا تسمى حلة، وكانت يؤتى بهذا الإزار والرداء من برود اليمن. معنى من برود اليمن، كان معروفا أن برود اليمن كانت ألوانا، مما يشير إلى أن المراد هنا كما قال بعض الفقهاء حلة حمراء، يعني فيها خطوط حمراء ليست خالصة الحمرة في اللون، وإنما فيها خطوط حمراء وخطوط سوداء، كما يشير لفظ حلة. يعني كيف فهموا هذا؟ عرفوا، أخذوه من قول أبي جحيفة رضي الله عنه صلى في حلة، والحلة إزار ورداء يجلبان من اليمن، نعم، وهما منسوجان يكون فيهما خطوط، منها خطوط حمراء. النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة، وهذا سيرد معنا بهذا الموضوع فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. الآن ما هو غرض المصنف في إيراد هذا الحديث؟ غرضه الإشارة إلى جواز الصلاة في الثوب الأحمر. لكن لبس الثوب الأحمر هل هو مكروه أم لا؟ هذا شيء آخر. فبعض الفقهاء وهم الحنابلة والحنفية قالوا يكره أن يلبس الثوب الأحمر. طيب ماذا عن حديث الباب لبس حلة حمراء؟ قالوا المراد كما قلنا لبس حلة فيها خطوط، فيها خطوط حمراء. بعض الفقهاء أيها الإخوة كالبيهقي مثلا قال هنالك فرق بين ثوب يصبغ بعد نسجه باللون الأحمر، وبعد ثوب أصل خيوطه حمراء، يعني أصل الغزل الخيوطي حمراء ونسج منها الثوب، وبين ثوب لم يكن لونه كذلك ثم صبغ بعد ذلك بالأحمر. فرقوا بين هذين الأمرين. على كل، نحن الآن ليس من قصدنا التفصيل في هذه المسألة، لأن هذه المسألة سترد في محلها ونفصل القول هناك، هل يكره أم لا يكره لبس المعصفر والمزعفر والأحمر وغير ذلك. من أراد التفصيل فليرجع إلى سنن أبي داود، يقرأ الأحاديث التالية من رقم 4066 إلى رقم 4073. فأبو داود في سننه في هذه الأحاديث بين هذين الرقمين ذكر أدلة الفريقين، من رخص في لبس الثوب الأحمر ومن كرهه. ارجعوا إليه لأنه ليس محل درسنا هذا محل البحث فيه. نتابع. قال البخاري باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. هنا كذلك يشير البخاري إلى صحة الصلاة في هذه الأشياء، فغرض المصنف هنا أن يقول بأنه يصح أن تصلي ما على فوق الأرض مما وضع فيه وضعا كمنبر وسرير من خشب وغيره، أو ما بني بناء كغرفة فوق سطح المسجد، أو غرفة في المسجد أو ما كان على الأرض مما قد يذوب كالجليد، وسيمر معنا هذا. لذلك قال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. نقل الآن البخاري تعليقا عن الحسن البصري بصحة الصلاة وجواز الصلاة في ذلك. قال أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ البخاري نفسه. ولم يرى الحسن، يعني الحسن البصري، لم يرى بأسا أن يصلى على الجمد أو الجمد بصح فتح الجيم وأضم الجيم. الجمد هو الماء المتجمد، الجليد يعني الماء المتجمد. والقناطر، القناطر هي البنيان المرتفعة، ما ارتفع من البنيان هو القناطر. لما قال يجوز على الماء المتجمد وعلى القناطر بناء المرتفع؟ انظروا لهذه المسألة. قال: وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. يعني هو غرض المصنف أن يقول بأن الأصل إزالة النجاسة إذا كانت تلاقي المصلي، إذا كانت تمس المصلي. أما إذا كان بينه وبين النجاسة حائل فلا بأس بذلك. نعم، لذلك قال بهذا الشرط: وإن جرى تحتها، يعني تحت القناطر، يعني تحت الأبنية المرتفعة، تحت القناطر يجري بول، فالصلاة جائزة ما دام البول لا يلاقي المصلي، هو بعيد عنه، في بي يوجد بينهما سترة. قال: وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. ما المراد بالسترة؟ الحائل. يعني يقول البخاري: وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام. يعني أبو هريرة صلى في سقف المسجد والإمام يوجد أين؟ في المسجد، مما يشير إلى صحة هذه الصلاة مع اختلاف موضعي الإمام والمأموم. فأبو هريرة صلى بسطح المسجد والإمام يقف في موضعه ضمن المسجد. ثم قال: وصلى ابن عمر على الثلج. هل هذا الثلج الذي صلى عليه ابن عمر كان جليدا أم لم يكن كذلك؟ الآن سيرد معنا. إذن هذه التعليقات التي علقها البخاري عن الحسن وعن أبي هريرة وعن ابن عمر خلاصتها ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: الصلاة على ما وضع على الأرض مما قد ينقل كسرير أو منبر أو مما قد يتأبد، يعني في وضعه على الأرض، هل تجوز الصلاة عليه؟ الجواب نعم. لذلك أحد علماء الهند، ويطلق عليه اسم شيخ المشايخ، أحد علماء الهند، قال: غرض البخاري من هذه الترجمة أن يقول ويبين أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لا يقتضي لزوم الصلاة على الأرض، فقد تصح الصلاة على غير الأرض، يعني على غير التراب من الخشب والجليد والثلج والسطوح وغير ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض لا يدل على اقتصار صحة الصلاة على الأرض. لذلك قال البخاري: باب الصلاة على السطوح والمنبر والخشب، وصلى ابن عمر في الثلج، إلى آخره. إذن ثلاثة مسائل: المسألة الأولى الصلاة على ما وضع على الأرض مما ينقل أو يتأبد كسرير ومنبر ونحوه، فالكلام في ذلك أن أكثر العلماء على صحة ذلك. وقد قال أبو طالب، أحد من كان يسأل الإمام أحمد: سألت أحمد عن الصلاة في السرير الفريضة والتطوع، قال: نعم إذا كان يمكنه مثل السطح. يعني المراد أن يصلي على السطح أو على السرير ويكون متمكنا من الصلاة، متمكنا من السجود، كما سأذكر لكم الآن دليلا على أنه يسجد على السرير وتكون جبهته مستقرة على مكان السجود. وقال حرب كذلك: سألت إسحاق يعني ابن راهوي عن الصلاة على السرير من الخشب فقال لا بأس به. هذا إذن المسألة الأولى التي في هذه التعاليق. المسألة الثانية: الصلاة فيما بني على وجه الأرض كغرفة في المسجد أو فوق سطح المسجد، هل هو جائز أم لا؟ قالوا كله جائز لا كراهة فيه إلا في مواضع يسيرة اختلف فيها. أشار البخاري إلى واحد منها وهي صلاة المأموم فوق سطح المسجد بصلاة الإمام في أسفل المسجد. أبو هريرة قد فعل ذلك، وفي المسألة خلاف سنذكره الآن. أما المسألة الثالثة فهو ما كان مستعليا على وجه الأرض مما لا يبقى على حاله كالثلج والجليد، فقد حكي عن ابن عمر وعن الحسن جواز الصلاة على الجليد. كيف يصلي على الجليد؟ يعني معنى ذلك لو كان عندنا نهر وجمد ماؤه، نهر صار جليدا، هل صحت الصلاة فوقه؟ نعم صحت الصلاة فوقه ولا كراهة في ذلك. قالوا ولا كراهة لأنه ليس طريقا، أما الصلاة في الطريق فهي مكروهة لأنها تعوق المرور على المارة، أما على النهر فهو ليس قارعة طريق، وإذا صار الماء جليدا صحت الصلاة عليه. لذلك سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الصلاة على الثلج فقال يبسط عليه ثوبا ويصلي، يبسط عليه ثوبا ويصلي. قيل فإن لم يكن معه إلا الثوب الذي على جسده، قال إن أمكن السجود عليه سجد وإلا أومأ. ما معنى أومأ؟ يعني أشار إلى السجود. والإمام أحمد ورد أنه سهل فيه، قال إذا كان الثلج باردا يضره فإنه عذر فهو يومئ بالسجود إيماء. لذلك قال ابن رجب حاصل الأمر، يعني خلاصة ما ورد عن الإمام أحمد، أنه يلزمه السجود على الثلج ما لم يكن عليه فيه ضرر، فإذا كان عليه فيه ضرر أجزأه أن يومئ إيماء إلى السجود. لكن قال بعض الفقهاء لا يجزئه الإيماء ولو على الثلج فلا بد من أن يسجد. طيب الآن سجد على الثلج، قد يكون الثلج رخوا وقد يكون جليدا، فما الحكم؟ قال العلماء إذا كان الثلج جليدا صلبا بحيث تستقر الجبهة بالأرض وتتمكن منه فصلاته صحيحة وسجوده صحيح لا شك في ذلك. أما إذا كان رخوا كالقطن ونحوه فقال العلماء لا يجزئه السجود عليه، لأن من شرط صحة السجود استقرار الجبهة بالأرض. طبعا وهنالك حديث على ذلك اكتبوا عندكم، روى الإمام أحمد في المسند برقم 2604 من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلل أصابع يديك ورجليك، يعني إسباغ الوضوء. ثم قال ابن عباس وكان فيما قال له إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن، وإذا سجدت، وهنا الشاهد، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض. لذا قال العلماء ومنهم مثلا الشافعية قالوا الأصح أنه يلزمه أن يتحامل على ما يسجد عليه بثقل رأسه، يعني لا يكون حاملا رأسه يعني لو سجد وهو حامل رأسه ولم يضع ثقله على الأرض هل صح سجوده؟ ما صح سجوده. والحديث يشير إلى هذا، ومعرفة الدليل سبحان الله تطمئن النفس وينشرح لها الصدر. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا سجدت فأمكن جبهتك على الأرض. لذلك قالوا الأصح عندهم كما يعني ورد عن الشافعية أنه يلزمه التحامل على ما يسجد عليه بثقل رأسه، ولو ولا تصح صلاته بدون ذلك. هنالك قول مرجوح عندهم بأنه يصح. إذن عند الشافعية بهذه المسألة قولان، أحدهما والأصح بأنه يجب أن يضع ثقل رأسه على مكان سجوده ولا تصح صلاته بدونه، والقول الثاني أن ذلك غير واجب. نعم، إذن انتهينا من هذه التعليقات. هل تصح الصلاة على الجليد؟ ما الجواب؟ نعم تصح الصلاة على الجليد. نتابع أخواني الحديث الآن، هذه تعليقات وخلاصة ما سيأتي. حدثنا علي بن عبد الله، هذا شيخ الجرح والتعديل، سيرد معنا الآن الحديث الوارد. علي بن عبد الله وابن المديني أبو الحسن رضي الله عنه كان أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. احفظوا هذا، علي بن المديني، لا تنسوا علي بن عبد الله ابن المديني. يقول البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وهو علي بن المديني عمن يروي هنا؟ يروي عن سفيان بن عيينة، وشيخه سفيان نفسه يقول: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وهذا إنصاف من الشيخ، يقر بفضله تلميذه الذي روى عنه. فقال النسائي: كأنه خلق للحديث، يعني كأن الله خلقه لهذا العلم، لعلم الحديث. توفي علي بن عبد الله المديني 234 للهجرة. قال: حدثنا سفيان، وهو هنا ابن عيينة، وسيمر معنا في آخر الحديث أنه ابن عيينة، متوفى 198 للهجرة. قال: حدثنا أبو حازم، هو سلمة بن دينار الأعرش الأبزر الأحول التمار القاص شيخ المدينة النبوية، وهذا ذكرت لكم ترجمته في رمضان في الدرس الذي كان في يوم 17 رمضان، وأنا أحيلكم إلى التاريخ 17 رمضان لترجعوا إلى ترجمته، فترجمته رائعة نفيسة رائقة، ينبغي على كل طالب علم أن يقرأها وأن يعرف هذا الرجل العظيم الفاضل. نعم، أبو حازم متوفى 133 أو 135 أو 140 للهجرة. قال أبو حازم: سألوا سهل بن سعد رضي الله عنه، وهو كان من آخر الصحابة موتا في المدينة المنورة، متوفى 88 للهجرة، سهل بن سعد. سألوه: من أي شيء المنبر؟ يعني من أي شيء صنع المنبر؟ فقال سهل رضي الله عنه: ما بقي بالناس أعلم مني. لما؟ لأنه هو آخر من مات من الصحابة في المدينة المنورة، فقال: ما بقي بالناس أعلم مني. هذه الكلمة جميلة، واستنبطوا منها حكما. ما هو الحكم الذي استنبطوه من قول سهل رضي الله عنه؟ قال: هذا الكلام فيه دليل على أن من اختص بعلم لا يكره أن ينبه على اختصاصه به ليؤخذ عنه وتتوفر الهمم على أخذه عنه. يعني هذا ليس من باب إظهار الشأن، إنما الأعمال بالنيات. لذلك من اختص بعلم فلا يكره له أن ينبه على اختصاصه به ليؤخذ عنه ولتتوفر الهمم على حفظه وضبطه عنه. نعم، لئلا يضيع هذا العلم. نتابع. يقول سهل: ما بقي بالناس أعلم مني. هو من أسل الغابة. الأسل نوع من الشجر إخواني، والغابة موضع في المدينة المنورة، كان من عوالي المدينة. هذا الموضع اسمه الغابة. فالخشب الذي صنع منه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هذا الشجر الذي اسمه الأسل أو يقال له الطرفاء. هذا الأسل قالوا عنه شجر لا شوك له، خشبه جيد، كان يصنع منه القصاع والأواني، وورقه كذلك أشنان يغسل به القصارون. إذن هذا الشجر كان يستفاد من خشبه ويستفاد من ورقه في الغسيل، يستفاد من خشبه في صنع الأواني، وصنع منه منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول سهل رضي الله عنه: عمله فلان مولى فلانة، عمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أحيانا بيخوضوا العلماء أن مين هذا فلان، أن هذا مبهم، فلان هو ميمون ولا ما بيهمنا لحنا مين هذا الرجل، أي من كان يكون. نعم، يقول: وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر بعد أن وضع له، وقف ووضع فاستقبل القبلة. فماذا فعل لما وقف واستقبل القبلة؟ كبر. إذا هنا الرواية كبر، لم يقل وكبر بدون الواو، قال العلماء كأن هذا جواب عن سؤال، يعني لما وقف على المنبر واستقبل القبلة ماذا فعل؟ فجاء الجواب كبر، يعني دخل في تكبيرة الإحرام. نعم، كبر تكبيرة الإحرام، دخل في الصلاة. هنالك بعض النسخ وكبر، ونسخ أخرى فكبر. المهم هذه الرواية التي ذكرها البخاري كبر وقام الناس خلفه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا وقف على إحدى درجات المنبر، إذن هو أعلى من الناس، فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه. بعد الركوع يوجد يأتي محل السجود. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم رجع القهقرى، رجع إلى الوراء، يعني نزل عن المنبر، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر لما قام إلى الركعة الثانية، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. ثم يقول سهل بن سعد: فهذا شأنه، يعني المنبر. يعني الآن هو يريد الحديث عن المنبر، وسئل عن المنبر، فلما ذكر المنبر ذكر أول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فوق درجة من درجاته. إذن لم يكتفي سهل بالحديث عن المنبر، وإنما ذكر أول عمل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وضع له هذا المنبر. هنالك روايات أخرى: ثم قرأ ثم ركع، ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع، وهنالك روايات: ثم عاد إلى المنبر ثم ركع. على كل حال هذه الرواية مفهومة من خلال الرواية نفسها. نعم، قال أبو عبد الله، يعني البخاري، قال علي بن عبد الله يعني ابن المديني: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال، أو في رواية كذلك، فقال: أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، يعني لما صلى على المنبر كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. هنا قوله أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، كلام من؟ كلام من؟ كلام أحمد بن حنبل. لذلك ينبغي أن تشيروا إلى هذا، يعني أحمد، علي بن عبد الله المديني سأل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، يعني عن ماذا أخذ من الحديث؟ فقال له أحمد أردت أن النبي إلى آخره. فقوله أردت أو هذا الحكم الفقهي الذي ذكر هنا هو كلام الإمام أحمد بن حنبل، أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس، هذا قول أحمد، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، يعني الدليل على ذلك هذا الحديث. قال فقلت، يعني قال ابن المديني، إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، يعني يسأل عن صلاة الإمام أعلى من صلاة المأموم، فلم تسمعه منه؟ يعني هذا الحديث الآن ابن المديني يسأل هل سمعت هذا الحديث من ابن عيينة؟ فماذا كان الجواب؟ قال لا. لكن إخواني جواب الإمام أحمد قال لا يريد يعني لم أسمعه كله، وإنما سمع أحمد من سفيان بعض الحديث، جزءا من الحديث. ما هو الجزء الذي سمعه أحمد من سفيان بن عيينة من الحديث؟ هو ما ورد في مسند الإمام أحمد برقم 22800، حقيقة روى أحمد برقم 22800 عن سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل قال لما سئل عن المنبر كان من أسل الغابة فقط. إذن أحمد روى عن سفيان هذا الجزء فقط وهو كان من أسل الغابة، أما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مما ورد في هذا الحديث فلم يرويه أحمد عن سفيان بن عيينة. طيب هل أحمد لم يرويه بالمرة؟ لا، رواه لكن من غير طريق سفيان. أما الذي رواه من طريق سفيان هذه القطعة من الحديث كان من أسل الغابة، ولذلك الحديث الذي رواه أحمد وهو هذا الحديث بتمامه من غير طريق سفيان هو برقم اكتبوا عندكم 22871، 22871 رواه أحمد من طريق عبد العزيز ابن أبي حازم سلمة ابن دينار عن أبيه أبي حازم عن سهل رضي الله عنه سئل عن المنبر من أي عود هو، فقال سهل واسمعوا نص الحديث الذي رواه أحمد، أما والله إني لأعرف من أي عود هو وأعرف من عمله، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة لها غلام نجار فقال لها مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس. إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام حاجة أن يكون على مرتفع إذا كلم الناس، فأمرته، يعني هذه المرأة أمرت غلامها، فذهب إلى الغابة فقطع طرفاء، يعني نوع من الشجر الذي هو الأثل، فعمل المنبر 3 درجات فأرسلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع في موضعه هذا الذي ترون. ثم تابع سهل الحديث كما ذكر هنا أنه قرأ وركع إلى آخر ما ورد، وجاء في حديث أحمد زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن نزل عن المنبر وأنهى الصلاة قال يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن هذه الزيادة عند الإمام أحمد بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رقي درجة المنبر لكي يعلم الناس، وهذا الذي قاله الفقهاء لأنهم بينهم أقوال إنه هل يجوز ارتفاع الإمام عن المأموم أم لا، هذا سنذكره الآن. لكن قبل أن نصل إليه نريد أن نقف عند قول الإمام أحمد هنا ماذا قال الإمام أحمد لما سأله؟ قال لا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس لورود هذا الحديث. حقيقة يقول ابن رجب، وهذا تحرير جيد منه، نعم يقول وقول الإمام أحمد هذا هنا لا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، قال هذا غريب عن الإمام أحمد، لا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني لا يعرف إلا من هذا الطريق. أما الذي نقله أصحاب أحمد عنه في كتبهم، وهذه قضية هامة جدا لئلا ينسب إلى الإمام أحمد فقط هذا القول أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس، المنقول والمشهور عن الإمام أحمد فيما نقله عنه أصحابه قال لا يكون الإمام موضعه أرفع من موضع من خلفه، هذا هو قول أحمد المشهور، ولكن قال أحمد ولكن لا بأس أن يكون من خلفه أرفع منه. إذن الإمام أحمد لا يرى أن يكون الإمام أرفع من المأموم، لكن لو كان المأموم أرفع من الإمام فلا بأس ولا مانع من ذلك. ولذلك كثير من الفقهاء كإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك كرهوا أن يكون الإمام أو موقف الإمام أعلى من المأموم، ولهم على ذلك أدلة، انظروا سنن أبي داود، لا أريد أن أذكرها لئلا يطول الوقت، انظروا سنن أبي داود رقم 597 و598، نعم في الأدلة على ما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء من هذه الكراهة التي سأفصلها الآن فيما بعد. وقال الشافعية أو الشافعي نفسه رضي الله عنه قال التزم بنص الحديث الشافعي. كيف التزم بنص الحديث؟ في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. لذلك قال الشافعي أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدوا بركوعه وسجوده. ثم قال وإذا كان الإمام، انظروا يعني هؤلاء الفقهاء كيف يحرصون على السنة حرصا عظيما، كل هؤلاء الفقهاء إخواني يعني يتنافسون في اجتهاداتهم أي القول هو الأصح والأقرب إلى السنة، كل اجتهادات الفقهاء في الحقيقة ليصلوا إلى ما هو الأقرب إلى السنة رضي الله تعالى عنهم، اجتهدوا وتنافسوا في ذلك. لذلك ماذا قال الإمام الشافعي؟ قال وإذا كان الإمام علم الناس مرة أحببت أن يصلي مستويا مع المأمومين. لماذا؟ قال لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر إلا مرة، يعني صلى مرة ليعلم الناس، وكما ورد التصريح بذلك إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. طيب قد يقول قائل هؤلاء الفقهاء إبراهيم النخعي والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة لما كرهوا أن يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، وهذا حديث سهل بن سعد بين ذلك؟ قالوا لنا على ذلك أجوبة على هذا الحديث. أما الجواب الأول قالوا قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه لبيان جوازه، لبيان أنه جائز ليس حراما، قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه لبيان جوازه ولا يكون ذلك مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم في تلك الحال لأنه في مقام التعليم ويكره لغيره بكل حال. وهنالك من قال إخواني وهذه قضية فعلا تتعلق بنص الحديث تماما، منهم من قال المكروه في الحقيقة في ارتفاع الإمام عن المأموم المكروه أن يقوم الإمام في مكان مرتفع على المأمومين ارتفاعا كبيرا كذراع وأكثر. لم؟ قال لأنه إذا كان مرتفعا ذراعا أو قامة فإنه يحوج المأمومين في صلاتهم إلى رفع أبصارهم إليه للاقتداء به، ومعروف أن رفع الأبصار في الصلاة مكروه. لذلك حددوا قالوا لا بأس أن يرتفع الإمام عن المأموم إذا كان الارتفاع يسيرا. قالوا والحديث لعله يشير إلى ذلك، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى درجة، هو المنبر كله ثلاث درجات، والدرجات الثلاثة ليست في قامة أو أكثر من ذراع، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف على الدرجة الأولى من المنبر، فإذا وقف على الدرجة الأولى فلا يكون قد ارتفع ارتفاعا كثيرا. لذلك قال الفقهاء أغلى من هذا الحديث بأن المكروه أن يرتفع الإمام عن المأمومين ارتفاعا كثيرا، أما الارتفاع اليسير فغير مكروه. هذا ما قاله الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. وقال بعض الشافعي أخذا بحرفية الحديث هذا، قال بعضهم لو كان الإمام على رأس منارة المسجد والمأموم في قعر بئر فيه صح الاقتداء، يعني ذهبوا إلى هذا. نعم، إذن خلاصة الكلام، ما الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أخواني الكرام؟ الآن يعني الخلاصة، أولا جواز ارتفاع الإمام على المأمومين مع الكراهة إذا كان ارتفاعا كثيرا، أما إذا كان ارتفاعا يسيرا فلا كراهة في ذلك. لذلك نسب إلى مالك المنع من ذلك، ممن ذهب إلى منع ارتفاع موقف الإمام عن المأمومين، الإمام مالك، وإليه ذهب الأوزاعي. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية للحديث جواز العمل اليسير في الصلاة، العمل اليسير. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على درجة المنبر ثم رجع القهقرى وسجد، ثم بعد ذلك لما وقف عاد إلى المنبر. لذلك قال الخطابي كلاما جميلا، قال كان المنبر ثلاث مراقي، يعني ثلاث درجات، فلعله عليه الصلاة والسلام إنما قام على الثانية منها، نحن نقول على الثانية ليس على الأولى، لعله قام على الثانية منها، فليس في نزوله وصعوده إلا خطوتان، يعني خطوة للدرجة الأولى وخطوة للدرجة الثانية، مما يدل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها. الفائدة الثالثة جواز الصلاة على الخشب، وهذا الذي ترجم له البخاري، فقال باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، المنبر، هذا المنبر، الخشب سيرد معنا الحديث الذي بعده، لكن هذا الحديث يدل صحة الصلاة على المنبر والخشب معا، لأن المنبر إنما هو خشب. نعم. والفائدة الرابعة أن ارتفاع الإمام لغرض التعليم غير مكروه، يعني حتى من قال بكراهة ارتفاع الإمام قالوا إذا كان بغرض التعليم فغير مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. تابعوا أخواني الحديث الذي بعده لأنه أدركنا الوقت. يقول البخاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا ملقب بصاعقة، فهو صاعقة، محمد بن عبد الرحيم هو فارسي بغدادي كنيته أبو يحيى، قال لقب بصاعقة لقوة حفظه، نعم اللهم اجعلنا صواعق، متوفى 255 للهجرة. قال حدثنا يزيد بن هارون، هذا الإمام الكبير الواسطي، متوفى 206 للهجرة، قال أخبرنا حميد الطويل، هو بصري، متوفى 142 أو 143، مات وهو قائم يصلي، حميد الطويل مات وهو قائم يصلي، هنيئا له. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه، قال الراوي أو كتفه، يعني شك الراوي، جحشت بمعنى خدشت أو قالوا أشد من الخدش قليلا، يعني جحش خدش خدشا أو هما هو أشد من الخدش. نعم. ثم قال لا عن فرسه، السقوط عن الفرس، هذه حادثة كانت في السنة الخامسة للهجرة، الآن سأذكر هذا. سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو قال كتفه، وآل عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا. آل بمعنى حلف، يعني حلف لا يدخل عليهن شهرا، هنا آل شهرا فقط، لذلك قال وآل من نسائه شهرا، ليس الإلاء المعروف عند الفقهاء والوارد في الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ذاك الإلاء أن لا يقربها أربعة أشهر أو يزيد، هنا آل شهرا لا يدخل عليهن شهرا. فجلس عليه الصلاة والسلام في مشروبة له، مشروبة وهنالك رواية بالفتح أو مشربة يعني بضم الراء ويجوز فتحها لكن الضم أفصح، جلس في مشروبة له. ما هذه المشروبة؟ الغرفة المرتفعة، الغرفة المرتفعة تسمى مشروبة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذه الغرفة المرتفعة درجتها من جذوع النخل، درجتها من جذوع يعني الدرج الذي يصعد إليها من جذوع النخل. فأتاه أصحابه يعودونه صلى الله عليه وسلم فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما، يعني وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، لكن هذا الحكم قد نسخ كما سيمر معنا، فيجوز أن يصلي الإمام قاعدا والمأموم قائما. نعم. فصلوا قياما ونزل 29، يعني هو آلى أن لا يدخل على نسائه شهرا، فلما مضت 29 نزل، فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، يعني حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا، فقال إن الشهر 29، يعني الشهر الذي كان فيه الحليف كان 29، عرفنا. فالشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، فالشهر الذي آلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان 29، فقوله إن الشهر 29 يعني الشهر نفسه الذي آلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذكر البخاري هذا الحديث هنا؟ للدلالة على ما قال على صحة الصلاة على الخشب، فهذه العلية هذه الدرجة فيها خشب، كان درجها من جذوع النخل وفيها خشب، لذلك قال ابن بطال في شرحه على البخاري إنما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ألواحها وخشبها، ألواح العلية وخشبها، ولذلك ترجم الباب بقوله باب الصلاة على الخشب. قالوا ويحتمل غير ذلك وهو الصلاة على السطح، أليست الغرفة مرتفعة؟ فإذا كانت الغرفة مرتفعة أرضها يعد بالنسبة لما تحتها يعد سقفا، لذلك بعض العلماء قال المراد بيان الصلاة على السطح، إذ يطلق السطح على أرض الغرفة المرتفعة وأمثالها. وهذا يؤيد ما ذكره شيخ المشايخ الذي هو من علماء الهند بأنه لا يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أن ذلك يقتضي ألا يصلى إلا على الأرض، فتجوز الصلاة على الورق وعلى الخشب وعلى السطوح وعلى ذلك كله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بقي أمر أخير، ظاهر حديث أنس كما ترون حين قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو يعني خدشت، ثم قال وآلى من نسائه شهرا. ظاهر الألفاظ يوهم أن ذلك وقع في حادثة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه ثم آلى من نسائه، وإنما جمع بينهما أنس في هذا الحديث. والصحيح أن سقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه كان في السنة الخامسة للهجرة، نعم، وقصة الإيلاء من أزواجه كانت في سنة 90 للهجرة، يعني بينهما 4 سنوات. هذا يجب أن تشيروا إليه في هذا الحديث لئلا يتوهم أن القصتين وقعتا في وقت واحد، لم تقعا في وقت واحد وإنما في وقتين متباعدين. نعم، هذا ما أكرمنا الله تعالى به في هذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا. وقد تأخرت بكم قليلا في انتهاء الدرس، لا تؤاخذونا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.